بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم من اليوم إن شاء الله في بحث التيمم ضمن عدة نقاط. التيمم لغة هو القصد والتوخي والتعمد، يقال تيممته إذا قصدته، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي لا تتوخوا أردأ ما عندكم فتتصدقوا به. وكذا قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي توخوا واقصدوا لصعيد طيب. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فعرف بعدة تعريفات لا أتوقف عندها، إنما أذكر بعض التعريفات. عرف بأنه استعمال التراب أو ما في حكمه في الطهارة بدلا عن الماء على الكيفية الخاصة الواردة في الشريعة. وعرف أيضا بأنه الضرب على الأرض والمسح بالوجه واليدين على وجه القربة، ويعبرون عنه بالطهارة الترابية مقابل الطهارة المائية التي هي الغسل والوضوء، كما يعبرون عنه بالطهارة الاضطرارية في مقابل الطهارة الاختيارية التي هي الطهارة المائية. وذلك لأن التيمم لا يشرع إلا عند الاضطرار إليه بتعذر الطهارة المائية عقلا أو شرعا، إلا في بعض المواضع كالصلاة على الميت للدليل على ذلك بالخصوص، حيث لا تشترط الطهارة المائية في الصلاة على الميت. والمشهور أن التيمم يتحقق بضرب باطن الكفين دفعة على وجه الأرض، ثم مسح الجبهة والجبينين، الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا، وما بين الجبينين عرضا، والجبين هو ما فوق الصدغ عن يمين الجبهة وشمالها. تتذكرون تكلمنا في ذلك في الوضوء. والصدغ هو جانب الوجه من العين إلى الأذن. المشهور هو أن التيمم يتحقق بضرب باطن الكفين دفعة على الأرض، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما، أي بباطن الكفين، من قصاص الشعر إلى الحاجبين وطرف الأنف الأعلى، ثم مسح ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى من الزند، الزند المفصل بين الذراع والكف إلى أطراف الأصابع، ثم مسح اليسرى بباطن اليمنى كذلك. والبحث في الدليل على هذه الكيفية هذا هو المشهور. نبحث، كل البحث ينصب ضمن نقاط على الدليل على هذه الكيفية. فالبحث سيكون في عدة نقاط إن شاء الله. النقطة الأولى: ضرب اليدين على الأرض، هل يشترط ضرب اليدين ضرب الكفين على الأرض، أم يكفي وضعهما من دون ضرب؟ المشهور ذهب إلى وجوب ضرب اليدين على الأرض ولا يكفي وضعهما عليها من دون ضرب. هذا هو المشهور، واكتفى بالوضع جماعة من الفقهاء، منهم الشهيد الأول في الذكرى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، محمد ابن جمال الدين مكي العاملي المتوفى 786 هجرية، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأولى 1419، قال في الجزء الثاني صفحة 259-260، العبارة سيذكرها الشيخ المصنف في نهاية البحث، قال: والظاهر أنه، ويشير إلى الضرب، غير شرط، لأن الغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع. هذه العبارة للشهيد الأول في الذكرى. والمحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين الكركي، توفى 940 هجرية، في جامع المقاصد، جامع المقاصد في شرح القواعد، وهو شرح لقواعد الأحكام للعلامة، المتوفي 726 بحسب تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأولى 1408، قال في الجزء الأول صفحة 489-490: واختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب، بعد ما أجيب لكم المصدر في نهاية عبارة في التطبيق، هاي مصادر عبارة الشيخ المصنف، واختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدل على أن المراد بهما واحد، فلا يشترط في حصول مسمى الضرب كونه بدفع واعتماد كما هو المتعارف، أي كما هو المشهور. وهذا ظاهر المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن في شرائع الإسلام، بحسب طبعة انتشارات ناصر خسرو، تعليق سيد صادق الشيرازي، الطبعة الثانية 1409، صفحة الأول صفحة 39، قال: والواجب في التيمم النية واستدامة حكمها، النية واستدامة حكمها والترتيب، يضع يديه على الأرض ثم يمسح الجبهة بهما، قال يضع، وقلت ظاهر وليس صريح، لماذا؟ لأنه قال بعد ذلك في نفس الصفحة: ويجزي في الوضوء في التيمم ضربة واحدة لجبهته وضربة لكفيه. قال هناك يضع، وهنا قال ويجزي في التيمم ضربة واحدة. جيد، إذن المشهور هو وجوب الضرب على الأرض ولا يكفي الوضع. ما هو دليل المشهور؟ دليل المشهور أنه قال أن الروايات على طائفتين، ومقتضى الجمع بين الطائفتين بحمل المطلق على المقيد هو أن يقال بوجوب ضرب الكفين ولا يكفي وضعهما. كيف توضيحه؟ توجد طائفتان من الروايات، طائفة تعبر بالوضع وأخرى تعبر بالضرب، وهنا قال المشهور إن الوضع أعم فيقيد بالضرب والنتيجة لزوم الضرب والتفصيل. من الطائفة الأولى وهي المعبرة بالوضع حسنة أو صحيحة أبي أيوب الخزاز في وسائل الشيعة الجزء الثالث صفحة 358 الباب 11 من أبواب التيمم الحديث الثاني.
بس كيف يعني الأعمية
أو عمية جاي بعدني ما كل هذا اختصار راح أذكر الطائفتين وشلون أعم وشلون تخص تقيد هذه الطائفات طائفة من الروايات الأعم كله راح يجي بس أنا ما حبيت أدخل بالروايات قبل لا أبين إن المشهور يدعي إن مقتضى الجمع بين الطائفتين هو وجوب الضرب لأن الوضع أعم. كيف أعم سيأتي أوضح إن شاء الله بس أتكلم في الروايات بعدين أجي إلى استدلال المشهور والإشكال على استدلال المشهور. الرواية موجودة في الجزء الثالث صفحة 358 الباب 11 من أبواب التيمم الحديث الثاني قال وعن علي ابن إبراهيم. يعني شنو عن علي ابن إبراهيم؟ يعني الشيخ الكليني عن علي ابن إبراهيم بيا قرينة بقرينة إن الرواية الأولى ينقلها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى والقرينة الثانية إن علي ابن إبراهيم شيخ الكليني. وعن علي ابن إبراهيم علي ابن إبراهيم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب بحسب عبارة النجاشي. عن محمد ابن عيسى. محمد ابن عيسى مشترك مر هذا بين محمد ابن عيسى ابن عبد الله ابن سعد الأشعري قال النجاشي أبو علي شيخ القمين وجه الأشاعرة متقدم عند السلطان. اشترون هذه العبارة أعيدها أبو علي شيخ القميين وجه الأشاعرة متقدم عند السلطان لا تدل على شيء. هذا مادح لو مو مدح مدح شيخ القميين القميين اللي هم مصيبة في التدقيق في الروايات وجه الأشاعرة هذا مدح. طبعا البعض ما يعتبر هذا مدح وبالتالي يقول لم يوثق لكن واضحة العبارة واضحة عبارة الشيخ النجاشي في المدح لا سيما أنها غير معارضة بعبارة تضعيف من قبل رجاليين آخر. مشترك بين محمد بن عيسى ابن عبد الله ابن سعد الأشعري. فإذا كان محمد بن عيسى هذا المذكور في الرواية هو الأشعري فالرواية حسنة من جهته ويا أنتم لأنه شنو لم يوثق صريحا وإنما مدح مدحا نراه أنه مدح معتد به. وبين محمد بن عيسى ابن عبيد ابن يقطين قال النجاشي أبو جعفر جليل في أصحابنا ثقة عين. ذكر أبو جعفر ابن بابوي عن ابن الوليد المقصود محمد بن الحسن بن الوليد أنه قال ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. من هذا اللي ذكر؟ شيخ الصدوق. عن من ذكر؟ عن ابن الوليد. هاي العبارة ياهل ينقلها شيخ النجاشي ويعلق عليها. هو يقول ذكر أبو جعفر ابن بابويه شيخ الصدوق عن ابن الوليد عن محمد بن الحسن بن الوليد. من هو الصدوق الأب أو الابن؟ من هو اللي شيخ محمد بن الحسن بن الوليد؟ وياي انتم بعد قولوا يا بوني ها؟ الابن. ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. ورأيت العبارة الآن رجع الشيخ النجاشي وعلى ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى هذا عبارة النجاشي. لكن المشكلة إن الشيخ الطوسي قال في الفهرست ضعيف، استثناء أبو جعفر ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة. نوادر الحكمة اللي استثنى أبو جعفر منها، استثنى بعض الرجال منها نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد ابن يحيى، ومن رجاله محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن. هذه في الصفحة في الفهرست بحسب طبعة 402، الترجمة رقم 612. هذه الترجمة رقم في كل الطبعات. قال استثناء أبو جعفر ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة، وقال لا أروي ما يختص بروايته، وقيل أنه كان يذهب مذهب الغلاة. هاي العبارة علما للشيخ الطوسي. وذكره في رجال الرضا والهادي والعسكري عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقال ضعيف. جيد. إذن اختلف فيه التوثيق والتضعيف في من؟ في محمد بن عيسى ابن عبيد ابن يقطين. والقاعدة تقول إذا اختلف التضعيف والتوثيق ما الذي يقدم؟ التضعيف. لماذا؟ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، يعني الذي وثق لم يطلع على السلبية، والذي ضعف اطلع على السلبية ولا منافات، ذاك لم يطلع هذا اطلع، فنقدم الجرح، الجرح مقدم على التعديل. وقال العلامة بعد نقل كلام النجاشي والطوسي، والأقوى عندي قبول روايته. وقال المجلس الأول الظاهر أن تضعيف الشيخ لتضعيف الصدوق، وتضعيفه لتضعيف ابن الوليد، يعني وتضعيف الصدوق لاعتقاده أنه، لماذا؟ لماذا؟ تفضل مولاي. لماذا؟ لاعتقاده أنه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ، أو يقرأ الشيخ ويكون السامع فاهما لما يرويه، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقال أجزت لك أن تروي عني. وكان محمد بن عيسى صغير السن، ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة ولا على إجازة يونس له. فليست المسألة مسألة تضعيف، استثناء لروايات محمد بن عيسى عن يونس. لماذا؟ لأنه كان يعتقد أن الإجازة أن يقرأ على الشيخ، يعني يقرأ التلميذ على الشيخ، أو يقرأ الشيخ ويكون التلميذ فاهما لما يسمع. وكان محمد بن عيسى صغير السن، لا يعتمدون على فهمه عند قراءته أو قراءة الشيخ له. وأما ذكر الغلو فمضاف إلى أن الشيخ نسبه إلى القيل، الشيخ الطوسي، لا يوجد في الأخبار شيء يدل عليه. وقال السيد الخوي رحمة الله عليه إن تضعيف الشيخ هنا مبني على استثناء الصدوق وابن الوليد إياه من رجال نوادر الحكمة، والظاهر أن نقاشهما في رواياته عن خصوص يونس، وأنهما لم يضعفا محمد بن عيسى نفسه، وهذا أوجب اشتباه الأمر على الشيخ فضعفه. إذن إذا اطمأننا بهذه القراءة، صار لدينا اطمئنان بهذا الاحتمال، بهذا التأويل، فلا تعارض، لا يوجد تضعيف لمحمد بن عيسى، وإنما استثناء لرواياته عن يونس بن عبد الرحمن من قبل محمد بن الحسن بن الوليد، لأنه يبني أنه كان صغير السن، وحينئذ لا يمكن أي يفهم ما يقرأه على الشيخ أو يقرأه الشيخ عليه. إذا قبلنا ذلك فيكون محمد بن عيسى مشترك بين ثقتين. إذا كان هو محمد بن عيسى الأشعري فالرواية حسنة من جهتي، وإذا كان هو محمد بن عيسى ابن عبيد بن يقطين فلتوثيق النجاشي تكون الرواية صحيحة من جهتي. والظاهر لأن هذه الرواية عن يونس الأقرب أنه محمد بن عيسى ابن عبيد بن يقطين، عن يونس المقصود به هنا يونس ابن عبد الرحمن. قال النجاشي: مولى علي ابن يقطين أبو محمد كان وجها في أصحابنا متقدما عظيم المنزلة، وكان الرضا يشير إليه في العلم والفتيا. ونقل الطوسي أن أبا جعفر بن بابويه قال: سمعت ابن الوليد يقول: كتب يونس التي هي بالروايات، يعني شنو هذا؟ قيد احترازي، مو كتب العقائدية، كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى ابن عبيد عنه ولم يروه غيره، فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتي أو ولا يفتى به. يونس بن عبد الرحمن ثقة، البعض يدقدق في روايات العقائدية. إذن إذا قبلنا ذلك فالرواية إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون حسنة، والأقرب أنها صحيحة. عن أبي أيوب الخزاز قال النجاشي: إبراهيم ابن عيسى أبو أيوب الخزاز وقيل إبراهيم ابن عثمان ثقة. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نقرأ الرواية طبعا، إذا تشوفون طيل ما نجيب العبائر، نقول ثقة مباشرة أو نبني، لكن أنا أخليكم تستأنسون بعبارات الرجالية. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التيمم فقال: إن عمارا أصابته جنابة فتمعك، تمعك تمرغ في التراب كما تتمعك الدابة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمار، تمعكت كما تتمعك الدابة. فقال له: كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح بكسر الميم، المسح بكسر الميم، اكتبوا عندكم في المتن شنو البساط أو الجادة. وفي نسخة كما عن جامع حديث الشيعة في الجزء الثالث صفحة 62 السبخ. فوضع يده على السبخ، يعني الأرض السبخة. هذا إذا قبلنا النسخة صير يجوز السبخ عادة يكون ملح فيجوز التيمم. على كل حال مو موضوعنا. ثم رفعها فمسح وجهه، مع هذا هناك تبحث الوجه له الجبهة فقط والجبينين، واضح الفكرة هناك. ثم مسح فوق الكف قليلا، وعنه عن أبيه، يعني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب مثله. إذن هذه الرواية إذا لم تقبل بالطريق الأول تقبل بالطريق الثاني، فهي حسنة بالطريق الثاني لأن فيها إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب نفس الرواية مثله، وراجعتها مثله لا تطمئنون بها كثيرا بحسب نقل الوسائل، لكن أنا راجعتها وجدتها نفس الرواية، نفس الرواية، نفس الصعاب. هذه الرواية عبرت بماذا؟ جابوني وضع، فوضع وضع. ومثلها الرواية رقم 4 في صفحة 359 نفس المصدر، محمد بن الحسن أي الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، تكلمنا في الطريق ولعله يعود مرة أخرى. عن علي ابن الحكم ابن الزبير النخع الأنباري وثقه الشيخ الطوسي. عن داود ابن النعمان قال النجاشي روى عن أبي الحسن موسى وقيل عن أبي عبد الله عليه السلام وقال في ترجمة أخيه علي بن النعمان كان علي ثقة كان علي ثقة وجها ثبتا صحيحا وأخوه داود أعلى منه وبحث. هذه العبارة تدل على وثاقة داود بن النعمان أو لا تدل؟ النجاشي لم يوثقه مباشرة، قال كان علي ثقة وجها ثبتا، يعني علي بن الحكم هو الثقة وأخوه داود أعلى منه. فهل المراد أعلى منه يعني أعلى منه بهذه الصفات أعلى منه وثاقة، أم المقصود أعلى منه أعلى طبقة من أخيه لأنه كان أكبر منه؟ إذا احتملنا الثاني فلا دلالة فيها على التوثيق، بل يكفي الاحتمال في إبطال دلالتها على التوثيق، لأنه يحتمل فيها أن المقصود يحتمل فيها حتى لو لم يشكل الاحتمال الثاني، لم نطمئن بالاحتمال الثاني، يكفي كونه محتملا في إسقاط أن هذه العبارة تدل على التوثيق. واضح؟
سياق العبارة
ها؟
سياق العبارة مديح ثم يقول وهو أعلى منه،
ما يدل على شيء أعلى منه، لعله في الطبقة ذكرنا احتمالين
يعني.
سيد الخور رحمة الله عليه في المعجم يقول قد يستدل بما ذكره النجاشي على وثاقته، لكن الظاهر أن مراده كان علي أعلى طبقة من أخيه لأنه كان أكبر منه، لا أنه أعلى منه رتبة، فلا دلالة في ذلك على التوثيق. روى عنه ابن أبي عمير، نرجع لمن؟ لداود بن النعمان، بسند صحيح. وقلنا إن رواية ابن أبي عمير عن شخص شنو ما دام لم يضعف شنو دلالة على توثيقه، بنينا على هذا. فإذا إذا قبلنا بهذا المبنى أن رواية ابن أبي عمير عن شخص تدل على وثاقة ذلك الشخص، فداود بن النعمان ثقة. ونقل الكشي عن حمدويه عن أشياخه قالوا داود بن النعمان خير فاضل، وهذا مدح، خير فاضل، فعليه هو ثقة لأحد الأمرين الأخيرين، إما على مبنى وثاقة مشايخ ابن أبي عمير، وإما بحسب عبارة الكشي. قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال عن التيمم، قال إن عمارا أصابته جنابه فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يهزأ به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة، فقلنا له فكيف التيمم؟ فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا. هذه الرواية الثانية الدالة على كفاية الوضع. ومن الطائفة الثانية وهي المعبرة بالضرب موثقة زرارة في الجزء الثالث صفحة 359 الباب 11 من أبواب التيمم الحديث الثالث، قال وعنه عن أبيه بقرينة الروايتين السابقتين، يعني وعن علي ابن إبراهيم بقرينة الرواية السابقة وعن علي ابن إبراهيم، وبقرينة الرواية التي تسبقها يعني محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه وعن شوي أنت بقول لهذا طريقة بالسنة وعن علي ابن محمد عن سهل ابن زياد جميعا عن أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر. هنا يوجد طريقان، الطريق الأول علي ابن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. طريق الثاني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. طريقان. شيخ الكليني يروي الرواية عن البيزنطي بطريقين. الأول يمر عبر إبراهيم بن هاشم علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. الرواية الطريق الثاني يرويها عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. الطريق الثاني فيه مشكلة بسهل بن زياد، لكن الطريق الأول الرواية حسنة من جهتي. طبعا علي بن محمد مشترك، استظهر في المعجم أنه إذا كان الراوي عنه الكليني كما في هذه الرواية فهو علي بن محمد بن بندار، وهو نفسه علي بن محمد بن عبد الله، لأن بندار لقب عبد الله بن عمران الجناب البرقي. على هذا الاستظهار فعلي بن محمد شيخ الكليني لا مشكلة فيه، إنما المشكلة في سهل بن زياد. فنرجع إلى الطريق الأول الذي هو عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. علي بن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي الثقل المعروف عن ابن بكير عبد الله ابن بكير ابن أعين قال الطوسي فطحي المذهب إلا أنه ثقة. فالرواية حسنة من جهة إبراهيم بن هاشم، موثقة من جهة ابن بكير، ولأن الموثق يقولون أقل رتبة من الحسن عادة هكذا يقولون، فتسمى الرواية موثقة من جهة ابن حبيب من جهة ابن بكير اللي هو عبد الله ابن بكير ابن أعين. عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده إلى الأرض، فضرب مو فوضع، فضرب بيده إلى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نفس السنة. ورواه أيضا عن المفيد عن أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي فيه مشكلة وقد تم توثيقه بناء على بعض المباني، عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابن بكير إلا أنه قال ثم مسح بها جبهته، مو مسح بها جبينه. واضح. ومثل هذه الرواية الحديث الأول من الباب 11 358 صفحة 358 قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار أبو جعفر قال النجاشي شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين، عن محمد بن الحسين المقصود به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الثقل المعروف، عن صفوان مشترك بين صفوان بن مهران الجمال أو صفوان بن يحيى البجلي وكلاهما ثقة إلا إذا روى حريز ابن سهل عن صفوان عن أبي يزيد فهو مجهول، عن الكاهلي عبد الله بن يحيى قال النجاشي أبو محمد عربي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن وكان وجها عند أبي الحسن ووصى به علي بن يقطين فقال له اضمن للكاهلي وعيا اضمن لي الكاهلي وعياله اضمن لك الجنة. بناء على هذه الرواية هذا مدح معتد به، فالرواية حسنة من جهة الكاهلي. قال سألته عن التيمم، طبعا مضمرة، وإذا كان الكاهلي وجها عند أبي الحسن فلا يمكن شنو جابوني لا يمكن أن يروي عن غيره فيحل تحل مشكلة الأضمار. فضرب بيديه، سألت عن التيمم فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى. فضرب بيديه إذن توجد طائفتان من الروايات، طائفة تعبر بالضرب وأخرى تعبر بالوضع. والوضع كما يقول المشهور يوجد مبنى آخر سيد أعم من الضرب. لماذا؟ لأن الضرب هو المماسة مع الدفع والاعتماد والشدة، والوضع أعم من كونه مع دفع وشدة أو بدونهما. الوضع أعم لأن الوضع تارة يكون مع دفع وشدة، وأخرى يكون بلا دفع وبلا شدة، بينما الضرب هو خصوص المماسة مع الاعتماد والدفع والشدة. واضح؟ فالوضع أعم. والسيد الخوئي رحمة الله عليه استشهد على أعمية الوضع، قال نحن نقول بأنه يحرم على الحائض وضع شيء في المسجد، ومن الواضح أنه يحرم ذلك سواء كان وضعا بشدة أو بلين، أو كان من دون شدة أو لين. فالوضع عام لأن الوضع المحرم على الحائض قد يكون بشدة ودفع، وقد لا وقد يكون بدون شدة ودفع، ومع ذلك نحن نقول بأنه محرم على الحائض وضع شيئين. ذاك هذا الكلام في الجزء العاشر من التنقيح صفحة 257. وقال في الجواهر، في جواهر الكلام في ثوبه الجديد في الجزء الثالث صفحة 93، معطيكم المصدر سابقا، إنما البحث في أن الواجب مجرد الوضع أو هو باعتماد، أي الضرب. فالوضع على نحوين، الأول بدون اعتماد والثاني مع الاعتماد، ويسمى ضربا، مما يعني أن الوضع أعم من كونه باعتماد أو بدونه، والأول يسمى ضربا والثاني مجرد وضع. إذن والكلام لا يزال للمشهور أتكلم، ولا توجد نظرية ثانية. إذن فالنسبة بين الطائفتين هي الإطلاق والتقييد. الطائفة التي تحدثت عن وضع مطلقة، الطائفة التي تحدثت عن ضرب مقيدة، فيلزم تقييد الطائفة المطلقة بالمقيدة، وتكون النتيجة هي أن المعتبر في التيمم هو الوضع بالشدة، أي خصوص الضرب، ولا يكفي فيه الوضع بلين. هذا هو تمام الكلام في استدلال المشهور القائل بوجوب أن يكون وضع اليدين على الأرض بشدة وبدفع، أي لزوم أن يكون التيمم عن ضرب الكفين على الأرض. أشكل على ذلك بثلاثة إشكالات، ما هي؟ ستأتي. صلوا على محمد وآل محمد. Thank you.